أما بعد، وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتحققين بالعبودية له الذين قبل أوصافهم واعتبر نعوتهم في سورة من سور القرآن سماها سورة الفرقان. والفرقان النور الذي يفرق العبد به بين الحق والباطل، فمن أوتي هذا النور فأبصر الحق وعرف الباطل فتحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى في اتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، واستشعر في قلبه عظمة الله تبارك وتعالى، فكان عبدا له بصدق يكون عندها من عباده. في سورة الفرقان آيات نقرأها كثيرا أيها الإخوة الأحبة، لكنها حين تكرر على قلوبنا نأخذ منها منهاجا نقتدي به ونتبعه ونتأسى به. الآيات قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة أي يجزون الجنة بما صبروا على ما تقدم من الأوصاف ويلقون فيها تحية من الله سبحانه وتعالى وسلاما فيه كل الأمان من سخط الله تبارك وتعالى أو عتابه أو عقابه. إذن فما أعظمها من أوصاف في آيات بدأها ربنا تبارك وتعالى بوصف هؤلاء بأنهم عباد الرحمن، وختم النص بأنهم يثابون بالغرفة الجنة ويلقون فيها تحية من الله تبارك وتعالى وسلاما فيه كل الأمان. ما أعظمها إذن من أوصاف مبتداها عبودية للرحمن ومنتهاها تحية من الرحمن، مبتداها استشعار للتكليف الذي كلفهم به الرحمن، ومنتهاها تنعم بالتشريف الذي حباهم به وأكرمهم بنعمائه الرحمن. والذي يتأمل هذه الأوصاف أيها الإخوة الأحبة يراها أوصافا تقدم للمسلم شمولية منهج، فهي تتحدث عن العبادة، وتتحدث عن المعاملة، وتتحدث عن الأسرة، وتتحدث عن الأخلاق، وتتحدث عن الاستقامة. ليت أصحاب التربية يتنبهون إلى ما دلهم ربنا عليه في هذه الآيات، لأنها تقدم للإنسانية ما تحتاج إليه، إنها تقدم العقيدة السليمة، وتقدم العبادة التي يتواصل فيها باطن الإنسان مع ربه، وتقدم المعاملة النقية التي تحمل في مضمونها التوازن والاعتدال، ولا يشوبها غش ولا ميل ولا انحراف ولا شهادة زور. فيها وضوح المقصد، فيها الطهارة من المحرمات والفواحش التي يتلطخ بها أهل المنكرات، فيها التواصل الخلقي مع المخالف، فيها الترفع عن إيذاء الناس. إذن هي أوصاف حينما يعي معناها المسلم وينشئ من هذا الوعي منهج تربية، يبدأ بتربية الجيل في مبتدأ نشئه، ثم يتابعه وهو يعتني بالشباب وما يحتاجه معشر الشباب، ثم يتابع مستصحبا إياها حتى منتهى حياة الإنسان، فتظهر من خلالها شخصية الإنسان المؤمن، شخصية المسلم، هويته الواضحة. أيها الأحبة، حينما بدأ في هذه الآيات بالأخلاق فإنه بدأ بالنتيجة، وهذا أمر معتاد يعهده من يقرأ القرآن، فإن القرآن قد نوع أساليب الخطاب، فتارة يبدأ بالمقدمات ثم ينتهي بالنتائج، وأحيانا يبدأ بالنتائج ويعرج على المقدمات. لكن الذي يقرأ القرآن بتدبر يأخذ من الآيات مضمونها، ثم ينطلق من هذا المضمون إلى تطبيقات عملية تربوية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، نعم أيها الأحبة، فمن كان مستشعرا أنه عبد للرحمن لا يكون في وصفه الكبر أبدا. التكبر للجبارين، التكبر للطغاة، التكبر لأصحاب النفوس، التكبر للغائبين عن وصفهم، الاضطراري الذي هو العبودية. ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو خليفة المسلمين يحمل الطحين على ظهره، يحمله إلى العجوز التي تتضور جوعا ويقول خادمه: ألا أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ يجيبه: هل تحمل عني يوم القيامة أوزاري؟ إنه يتناسب مع وصفه عبدا للرحمن، فكيف يكون عبدا للرحمن مستشعرا عظمة الرحمن ثم يعتري قلبه بعد ذلك تفاخر أو خيلاء؟ كيف يعتري قلبه عجب أو فخر؟ شتان شتان. البون كبير أيها الإخوة بين عباد النفوس الذين يتفاخرون بالسجايا والمزايا، وعباد الرحمن الذين سجدوا لله سبحانه وتعالى وعلموا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرى فاتحة فدخلها ساجدا لأنه عبد من عباد الرحمن، لأنه استشعر أن هذا الفتح كان نعمة من الله. هكذا تختلف القراءة المادية للحدث عن القراءة الإيمانية. فالقراءة المادية تصدر فخرا بالسجايا والمزايا، أما القراءة التي تنبعث من العبودية فإنها تقرأ النعمة من خلال قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فانتفى من قلوبهم بسبب ذلك الوصف أن يكون فيها كبر أو عجب أو خيلاء، لأنهم تحققوا بالعبودية. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا أيها الإخوة يكون المؤمن قويا في باطنه، يصرع نفسه ولا تصرعه نفسه. سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه كان في الحرب، فلما صرع خصمه بصق ذلك الخصم في وجه الإمام كرم الله وجهه، والإمام يمسك السيف يريد أن يقتله، فلما بصق ذلك الكافر في وجه الإمام كرم الله وجهه قام عنه الإمام وتركه. يا سبحان الله، ظفرت به وهو كافر محارب لله عدو له، فلما زاد على عدوانه وبغيه وطغيانه وأنت تمسك السيف بيدك يا أمير المؤمنين ثم يبصق هذا الوغد في وجهك كرم الله وجهك، تتركه؟ نعم. فليس من ينتصر لله كمن ينتصر لنفسه، ليس صاحب المبدأ الذي حمل رسالة المبدأ كالذي بحث عن نصرة نفسه تركه. قال: خشيت أن يختلط الأمر فيكون قتلي لهم انتصارا لنفسي. متى يا شباب نرتقي إلى معاملة الله؟ متى نرتقي إلى معاملة الله؟ نعامله فلا تتأثر نفوسنا بإساءة المسيئين، إنما نبقى منضبطين بضوابط الفقه، بضوابط الشريعة، بضوابط الإسلام. نتنزه عن أن نفعل شيئا نصرة لنفوسنا، كما أساء المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حتى ألقوا سلاء الجزور عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في ساحة الحرم عند بيت الله العتيق يحملون سلاء الجزور، أي بقايا الذبيحة الناقة، ويلقونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ماذا فعل رسول الله؟ وهو الذي كان بإشارة واحدة يستطيع أن يسحقهم، يستطيع أن يسخر الشباب في ثورة لا تترك أمامها أخضرا ولا يابسا، لكنه عبد لله. ليت شعري إذ جاء عقبة أشقى القوم يسعى وفي يديه سلاء، بخبيث أتى خبيث وهل يأتي بغير الخبائث الخبثاء. فرماه حين السجود عليه وانسنى منه تضحك الأشقياء، فأطال السجود حتى أتته فأزالته بنته الزهراء. ليت شعري إذ ذاك ما منع الأرض من الخسف أو تخر السماء، قوم نوح لم يفعلوا مثل هذا ولقد أغرق البرية ماء. بيد أن الغريم كان حليما وكريما فأجل الاقتضاء. نعم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فنحن عباد ربنا السلام، ولا نحمل إلى العالم إلا السلام. نحن الذين لا نوصف بالعبودية إلا لله، ولا يكون في سلوكنا ردود الأفعال. نعتز بالله في ساحة الحرب وفيما عداها فنحن أزلة على المؤمنين، ونطمع في هداية الكافرين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يقدر على هذا إلا من تحقق بالعبودية لله. ألم يقل ربنا سبحانه: وقولوا للناس حسنا، وما قال للمؤمنين، وما قال للمسلمين؟ قال: وقولوا للناس، لأنها هوية، الإناء ينضح بما فيه. طالما أن فيك قلبا فيه الرحمة، فيه الشفقة، فيه الأنوار، فلن يخرج منك إلا ما يتناسب مع قلبك الشريف هذا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فلا بد من مدعمات عبوديتك. أما السجود فإنه الغيبة عما سوى الله، وأما القيام فإنه رمز الثبات على الأمر. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا أيها الإخوة يعني اعتبار المؤمن للآخرة. فلئن كانت روحك متعلقة بالله فلا بد من هذا الاعتبار، لأن الله سبحانه وتعالى خوفك فينبغي لك أن تخاف. وهكذا يتميز أصحاب الصحو من أصحاب السكر باصطلاحات أهل الأذواق. فالراسخون في العلم يفهمون أن الله سبحانه وتعالى لما رجانا بشيء كان ينبغي علينا أن نرجوه بقلوبنا، ولما خوفنا من شيء كان علينا أن نخافه بقلوبنا. ولا تعارض بين محبة الأرواح لله سبحانه وخوف القلوب ورجائها. ألم تقرأوا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثم انتقل إلى الوصف الخامس: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إنها الحركة المالية التي نعيش اليوم بين إفراطها وتفريطها. فالإنفاق كما يقول أهل الاقتصاد يا إخوتي نوعان: إنفاق استهلاكي وإنفاق استثماري. فكلمة الإنفاق تعني حركة المال، وحركة المال بحسب توجيه ربنا ينبغي أن تكون حركة تعتمد الوسطية، تبتعد عن الإفراط وتبتعد عن التفريط. حركة مالية يكون فيها التوظيف، يكون فيها وضع المال في محله. كم تهدر لقيمات تشبع آلاف الفقراء، كم يهدر مما يلبس، كم يهدر من المتاع. أين الذين يضبطون الحركة المالية؟ أين الذين يوجهون الناس ثم يتبعون ذلك التوجيه بتنظيم لتلك الحركة المالية؟ هكذا عباد الرحمن، إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. قدم أحد علماء الاقتصاد دراسة في هذا الحديث وقال: احسبوه، إذا كانت الأمة الإسلامية مليار ونصف كم تساوي من الكمية الطعامية؟ مليار ونصف لقمة، كم من موائدنا والموائد في المطاعم يؤكل منه ثم يلقى ما بقي في سلة المهملات. ما هكذا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة المعتدلة التي تعلم أن الله تبارك وتعالى سائلها عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وهكذا تلاحظون الرجوع إلى المقدمات. فسر السلوك سلامة العقيدة، سر السلوك الحسن التوجه إلى الله وحده، حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهكذا عنوان المسلم: التنزه عن إيذاء الناس في دمائهم أو أعراضهم. فالمسلم يصدر الرحمة، واليوم تستباح الدماء وتستباح الأعراض، واليوم تنتشر ظاهرة تكفير المسلم للمسلم، واليوم لا يعبأ كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام بالدماء، ويكثر الهرج الهرج الهرج، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والهرج القتل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولاحظوا أيها الإخوة المناسبة، لأنه حين آذى الناس ووقع في دمائهم أو أعراضهم احتاج إلى توبة نصوح وإيمان صادق وعمل صالح، وما نجد هذه الشروط في مواضع أخرى، لأن إيذاء الناس جريمة كبيرة، ما بينك وبين الله قد يسامحك الله تعالى فيه، أما حقوق العباد فإنها شديدة وعظيمة عند الله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولا تقبل التوبة حتى يرد الحقوق لأهلها. فلا يمكن لمن يؤذي الناس في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم أن تقبل توبته حتى يرد الحق لأهله. ما بينك وبين الله يسامحك الله تعالى فيه، أما المظالم فلا بد من ردها إلى أهلها، حتى لو كانت من باب الغيبة، حتى لو كانت من باب النميمة، حتى لو كانت من باب الوقوع الكلامي في الأعراض. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهو التأكيد الشديد على معنى التوبة. والذين لا يشهدون الزور فلا يقلبون الحق باطلا ولا الباطل حقا. إنها معاملات المسلم النقية الواضحة التي لا يعتريها غش ولا ضبابية ولا تزوير. المسلمون عند شروطهم، فشهادة الزور من الكبائر. وعندما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكرر الكبائر ويعددها، وكان متكئا، فلما وصل إلى شهادة الزور غير صلى الله عليه وسلم من جلسته فاستوى قاعدا وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. نحن مقبلون على شهر عظيم، على شهر رمضان. لا تفرحوا بكثرة الصلاة وتلاوة القرآن فيه إذا لم تصححوا معاملاتكم أيها الناس. شهر رمضان شهر يرفع المؤمن، شهر رمضان شهر تسبح الأرواح فيه في الملكوت، شهر رمضان شهر تصفو القلوب فيه. لكن الذين يكونون متعلقين بمعاملات ملطخة منجسة ملوثة، لابد قبل أن يكثروا من الصلاة وتلاوة القرآن من تصحيح المعاملة. أقلع عن معاملة الربا، أقلع عن كل أنواع الغش، أقلع عن كل ميل وانحراف في المعاملات. بعد ذلك صلي ما بدا لك، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهو أمر يختصر الترفع عن العبثية، لأنه واضح في مقصوده. فكل ما كان من قبيل الفضول لا يعنيه، الذي يكون مسرعا لإسعاف مريض أو مجروح، هل يلتفت للاعب أو لاهث؟ يلهث خلف متعة تافهة؟ وهكذا أنت مسرع إلى الآخرة في رحلة الإسعاف فلا تلتفت، أنت صاحب المقصود الواضح، أسرع إلى ربك ركضا إلى الله بغير زاد. تراه يسرع حامل الجريح إلى المستشفى من غير التفات، ولا تدرك أن رحلتك إلى الآخرة هي رحلة إسعافية. إذن كم نحن عن مقاصدنا غافلون. وإذا مروا باللغو مروا كراما، فالمقصود واضح، والمؤمن يتنزه عن العبثية. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. تسمع مذكرا يذكرك بآية من القرآن ولا تكون كالجبل، ولا تكون خيرا من الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تسمع آية القرآن ولا تكون خاشعا، من أنت أيها الإنسان إذن؟ آية من القرآن. كان عمر رضي الله عنه، وتعرفون ما شخصية عمر، تعرفون شخصيته، تعرفون قوته وحدته وشدته. كان إذا قيل له قال الله كأنه يتلاشى، يختفي، تزول شخصية عمر. إنه يسمع: يا أيها الذين آمنوا، الله المتكلم. والذين إذا ذكروا، وهذه وظيفة المؤمن مع أخيه يذكره، لا يكون كالذي وصفه الله. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. إذا قيل له اتق الله حين لا يرعوي وهو يسمع آيات القرآن التي تهتز لها الجبال وتخشع وتتصدع، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهو أيها الإخوة يشير إلى واقعية المسلم، الواقعية الاجتماعية البعيدة عن الرهبانية المنعزلة عن الناس. فالمسلم والمؤمن آلف مألوف، كائن اجتماعي. لا يفهم معنى الصلة بالله أنها الانقطاع عن الناس، لا، إنه زوج في أسرة وأب وأخ وابن وأخت وزوجة. هكذا أيها الإخوة يكون الإنسان واعيا لمكانه الاجتماعي، فلا يتنافى تعلق روحه بالله مع حركة بدنه ونفسه في المجتمع كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهي واقعية الإسلام وواقعية المسلم التي يكون فيها جامعا بين الروحانية الموصولة بالله سبحانه والواقعية التي يعيش فيها دقائق مجتمعه. هكذا تكون صورة المسلم أيها الإخوة. وجعلنا للمتقين إماما، وهي تشير إلى التسابق في ترك الفواحش. ها هنا الإمامة إمامة سبق، لا إمامة فخر. يتسابقون أيهم يكون أشد تركا للمحظورات، أيهم يكون أبعد عن المنكرات. واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا سابقين في ترك المخالفات الشرعية، السابقين حتى لو وقع الناس في المحظورات. وكم يتعلل بعض الناس أيها الإخوة والأخوات، كم يتعللون الناس يفعلون هذا. ستحاسب أنت، ولن يكون مخلصا لك من الحساب أن الناس خالفوا أمر الله فخالفت موافقة لهم. وجعلنا للمتقين إماما، إنها صورة يترك فيها الإنسان المؤمن المسلم الالتفات إلى الخطائين. فقد سبق المتقين، فكيف يلتفت إلى أصحاب الذنوب وكيف يتأثر بأصحاب الذنوب مهما كثرت بين الناس المستحدثات والانحرافات؟ لا تلتفت، هويتك واضحة، كن صاحب المبادرة. شك الناس إلي قضية المسلسلات التي تدبلج وتدخل إلى البيوت، قلت لهم أعجب من حالكم، أليست هذه القنوات بأيديكم؟ ألا تقدرون على إلغائها؟ ما أضعف أمة يستطيع العدو أن يدخل إليها في عقر دارها وهي مستسلمة؟ أي أمة هذه؟ من هو صاحب المبادرة والقرار في بيتك؟
من الذي هو مسؤول أمام الله عن كل فرد في الأسرة؟
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الله سيسألنا عن أولادنا، سيسألنا عن كل حركة في بيوتاتنا. إذا كنتم لا تستطيعون إقامة دولة الإسلام في أسركم وبيوتكم، فكيف تزعمون أنكم تقيمون دولة الإسلام في المجتمع؟ إنكم مهزومون حين لا تستطيعون أن تكونوا أصحاب قرار داخل أسركم. أصبحنا نهزم حتى أمام نفوسنا، وحين نهزم أمام نفوسنا ثم نهزم أمام أسرنا، سنهزم أمام مجتمعنا، سنهزم أمام أمتنا. من الذي يضبط سلوكنا؟ من الذي يوجهها؟ سيأتي شهر رمضان وينتظر سيل إعلامي قذر من أجل تغيير أخلاق المسلمين، من أجل تغيير ثقافة أطفالنا ونسائنا وشبابنا، ونحن أمة ضعيفة لا تملك الوسائل. الأغنياء يتسابقون من أجل تزيين المساجد وشراء اللوحات الفاخرة، لكن أين الأموال التي تصرف لمشروع تغيير ثقافة الشباب من جديد نحو الإسلام؟ نحن أمة مهزومة حتى في تفكيرها، حتى في تخطيطها. يخطط غيرنا ونحن انفعال له. الأموال تصرف من أجل لقمة يأكلها جائع في الوقت الذي تضيع فيه آلاف الأطنان من الطعام. إنها حالة الفوضى. الطعام ليس مشكلة، والله موائد الأغنياء تكفي الجياع، والله موائد الأغنياء وما يترك من طعامهم ويرمى في الفضلات يكفي لإطعام الجياع، ثم تنصرف الأموال بعد ذلك لمشروع. لكن أين العقول؟ أين التخطيط؟ أين التدبير؟ أين الوعي؟ نهزم أمام نفوسنا كما قلت، ونهزم أمام أسرنا، ونهزم أمام مشروعات حضارتنا، وبعد ذلك نقول يأتينا سيل إعلامي. إذن ماذا تفعلون أنتم؟ ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.